أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله آناء الليل وأطراف النهار، سبحان الله بالغدو والآصال، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا عدد كل شيء وملء كل شيء وزنة كل شيء وأضعاف ذلك أضعافا مضاعفة أبدا سرمدا، كما ينبغي لعظمته. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الملك القدوس، سبحان القائم الدائم، سبحان الحي القيوم، سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. سبحان الله سبوح قدوس رب الملائكة والروح. اللهم عذب الفجرة الذين شاقوا رسولك وحاربوا أولياءك وعبدوا غيرك واستحلوا محارمك، والعن القادة والأتباع ومن كان منهم فخب وأوضع معهم أو رضي بفعلهم لعنا كثيرا. اللهم وعجل فرج آل محمد، واجعل صلواتك عليه وعليهم، واستنقذهم من أيدي المنافقين والمضلين والكفرة الجاحدين، وافتح لهم فتحا يسيرا، وآتح لهم روحا وفرجا غريبا، واجعل لهم من لدنك على عدوك وعدوهم سلطانا نصيرا. اللهم إن كثيرا من الأمة ناصبت المستحفظين من الأئمة، وكفرت بالكلمة وعكفت على القادة الظلمة، وهجرت الكتاب والسنة، وعدلت عن الحفلين اللذين أمرت بطاعتهما والتمسك بهما، فأماتت الحق وحادت عن القصد، ومالأت الأحزاب وحرفت الكتاب، وكفرت بالحق لما جاءها، وتمسكت بالباطل لما اعترضها، وضيعت حقك وأضلت خلقك، وقتلت أولاد نبيك وخيرت عبادك، وحملت علمك وورثت حكمتك ووحيك. اللهم فزلزل أقدام أعدائك وأعداء رسولك وأهل بيت رسولك. اللهم واخرب ديارهم وافلل سلاحهم، وخالف بين كلمتهم، وبت في أعضادهم، وأوهن كيدهم، واضربهم بسيفك القاطع، وارمهم بحجرك الدامع، وقمهم بالعذاب قما، وعذبهم عذابا نكرا، وخذهم بالسنين والمثلات التي أهلكت بها أعداءك، إنك ذو نقمة من المجرمين. اللهم إن سنتك ضايعة، وأحكامك معطلة، وعترة نبيك في الأرض هائمة. اللهم فأعن الحق وأهله، واقمع الباطل وأهله، ومن علينا بالنجاة، واهدنا إلى الإيمان، وعجل فرجنا، وانظمه بفرج أوليائك، واجعلهم لنا مدا، واجعلنا لهم وفدا. اللهم وأهلك من جعل يوم قتل ابن نبيك وخيرتك عيدا واستهل به فرحا ومرحا، وخذ آخرهم كما أخذت أولهم، وأضعف اللهم العذاب والتنكيل على ظالمي أهل بيت نبيك، وأهلك أشياعهم وقادتهم وأبر حماتهم وجماعتهم. اللهم وضاعف صلواتك ورحمتك وبركاتك على عترة نبيك، العترة الضائعة الخائفة المستذلة، بقية من الشجرة الطيبة الزاكية المباركة، وأعل اللهم كلمتهم وأفلج حجتهم، واكشف البلاء واللأواء وحنادس الأباطيل والعمى عنهم، وثبت قلوب شيعتهم وحزبك على طاعتك وولايتهم ونصرتهم وموالاتهم، وأعنهم وامنحهم الصبر على الأذى فيك، واجعل لهم أياما مشهودة وأوقاتا محمودة مسعودة توشك فيها فرجهم وتوجب فيها تمكينهم ونصرهم، كما ضمنت لأوليائك في كتابك المنزل، فإنك قلت وقولك الحق، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللهم فاكشف غمتهم يا من لا يملك كشف الضر إلا هو، يا واحد يا أحد يا حي يا قيوم، ونحن يا إلهنا عبيدك الخائفون منك والراجعون إليك، السائلون لك المقبلون عليك اللاجئون إلى فنائك، العالمون بأنه لا ملجأ منك إلا إليك. اللهم تقبل دعاءنا واسمع نداءنا يا إلهنا علانيتنا ونجوانا، واجعلنا ممن رضيت عمله وقبلت نسكه ونجيته برحمتك، إنك أنت العزيز الكريم. اللهم وصل أولا وآخرا على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد بأكمل وأفضل ما صليت وباركت وترحمت على أنبيائك ورسلك وملائكتك وحملة عرشك، بلا إله إلا أنت. اللهم ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم، واجعلنا يا مولانا من شيعة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهم الطاهرة المنتجبة، وهب لنا التمسك بحبهم والرضا بسبيلهم والأخذ بطريقتهم، إنك جواد كريم. يا من يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، أنت حكمت فلك الحمد محمودا مشكورا، فعجل يا مولانا فرجهم وفرجنا بهم، فإنك ضمنت إعزازهم بعد الذلة، وتكثيرهم بعد القلة، وإظهارهم بعد الخمول يا أصدق الصادقين ويا أرحم الراحمين. فنسألك يا إلهنا وسيدنا متضرعين إليك بجودك وكرمك بسط آمالنا والتجاوز عنا وقبول قليل عملنا وكثيره، والزيادة في أيامنا وتبليغنا ذلك المشهد، وأن تجعلنا ممن يدعى فيجيب إلى طاعتهم وموالاتهم ونصرهم، وترينا ذلك قريبا سريعا بعافية، إنك على كل شيء قدير. نعوذ بك أن نكون من الذين لا يرجون أيامك، فأعذنا يا إلهنا برحمتك من ذلك، ونحن متبركون في هذا اليوم المبارك يوم عاشوراء بذكر قصة فاجعة مقتل الحسين وأهل بيته عليهم السلام وشيعتهم رضي الله عنهم، وهو موضوع يسكب مضمونه المدامع من الأجفان وتجلب الفجائع لإثارة الأحزان ويلهب نيران الموجدة في أكباد ذوي الإيمان بما أجرته الأقدار للفجرة من اجترائها وفتكها واعتدائها على الذرية النبوية لسفح دمائها وسفكها واستبائها مصونات نسائها وهتكها حتى تركوا لمم رجالها بنجيعها محبوبة وأشلاء جثثها على الثرى مسلوبة ومخدرات حرائر سبايا منهوبة فكم كبيرة من جريمة ارتكبوها واجترموها وكم من نفس معصومة أرهقوها واخترموها وكم من دماء محرمة أرابوها وما احترموها وكم من كبد حرام منعوها ورود الماء وحرموها ثم احتزوا رأس سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحبه الحسين عليه السلام بشبى الحداد ورفعوه كما ترفع رؤوس ذوي الإلحاد على رؤوس الصعاد واختربوا به أرجاء البلاد بين العباد واستابوا حرمه وأطفاله أذلاء من الاضطهاد وأركبوهم على أخشاب الأكتاب بغير وطاء ولا مهاد هذا مع علمهم بأنهم الذرية النبوية المسؤول لها المودة بصريح القرآن وصحيح الإسناد فلو نطقت السماء والأرض لرثت لها ورثتها ولو اطلعت عليها مردة الكفار لبكتها وندبتها ولو حضرت مصرعها عتات الجاهلية لأنبتها وبكتتها ولو شهدت وقعتها بغاة جبابرة لأعانتها ونصرتها فيا لها من مصيبة أنزلت الرزية بقلوب الموحدين وأورثتها وبلية أحلت الكآبة بنفوس المؤمنين سلفا وخلفا فأحزنتها فواله فاه لذرية نبوية طل دمها وعترة محمدية قل مخدمها وعصبة علوية خذلت فقتل مقدمها وزمرة هاشمية استبيح حرمها واستحل محرمها ونحن الآن نفصل هذا الإجمال ونوضحه ونبين تفصيله ونشرحه إن شاء الله تعالى. وروى الإمام أبو طالب عليه السلام في أماله بسنته عن عمد بنت الجان قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيمة خالتها أم معبد ومعه أصحاب له وكان من أمره في الشاة ما قد عرف الناس فقال في الخيمة هو وأصحابه حتى أبردوا وكان يوما غائضا شديدا حرا فلما قام من مرقده دعا بماء فغسل يديه فأنقاهما ثم مضمض فاه ومجاه إلى عوسجة كانت إلى جانب خيمة خالتها أم معبد فلما كان من الغد أصبحنا وقد غلظت العوسجة حتى صارت أعظم دوحة عادية رأيتها وشذب الله شوكها وساخت حروبها واخضر ساقها وورقها ثم أثمرت بعد ذلك وأينعت بثمر أعظم ما يكون من الكمة في لون الورس المسحوق ورائحة العنبر وطعم الشهد والله ما أكل منا جائع إلا شبع ولا ظمآن إلا روي ولا سقيم إلا بري ولا أكل من ورقها بعير ولا ناقة ولا شاة إلا در لبنها ورأينا النماء والبركة في أموالنا منذ نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخصبت بلادنا وأفرعت فكنا نسمي تلك الشجرة المباركة وكان من ينتابنا من حولنا من البوادي يستشفون بها ويتزودون من ورقها ويحملونها معهم في الأرض القفار فتقوم لهم مقام الطعام والشراب فلم تزل كذلك وعلى ذلك حتى أصبحنا ذات يوم وقد تساقط ثمرها وصغر ورقها فحزنا لذلك وفزعنا له فما كان إلا قليلا حتى جاء نعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو قد قبض في ذلك اليوم وكانت بعد ذلك اليوم تثمر دونه في الطعم والعظم والرائحة وأقامت على ذلك 30 سنة فلما كان ذات يوم أصبحنا فإذا بها قد اشوكت من أولها إلى آخرها وذهبت نظارة عيدانها وتساقط جميع ثمرها فما كان إلا يسيرا حتى وافانا مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فما أثمرت بعد ذلك قليلا ولا كثيرا وانقطع ثمرها ولم نزل ومن حولنا نأخذ من ورقها ونداوي به مرضانا ونستشفي به من أسقامنا فأقامت على ذلك مدة وبرهة طويلة ثم أصبحنا وإذا بها يوما قد انبعث من ساقها دم عبيط جار وورقها ذابل يبدر ماء كماء اللحم فعلمنا أن قد حدث حدث فبتنا فزعين مهمومين نتوقع الداهية فأتانا بعد ذلك قتل الحسين بن علي عليهما السلام ويبست الشجرة وجفت وكسرتها الرياح والأمطار بعد ذلك فذهبت واندرس أصلها. قال محمد بن سهل: فلقيت جعفر بن علي الخزاعي بمدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فحدثته بهذا الحديث فقال: حدثني أبي عن جدي عن أمه سعدة بنت مالك الخزاعية أنها أدركت تلك الشجرة وأكلت من ثمرها على عهد أمير المؤمنين علي عليه السلام. قال جعفر: فقلت قصيدتي: سر خير قبر بالعراق يزار وعصى الحمار فمن نهاك حمار لم لا أزورك يا حسين لك الفداء نفسي ومن عطفت عليه نزار ولك المودة في قلوب ذوي النهى وعلى عدوك مكدة ودمار. وروى المؤرخون أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية وهو عامله على المدينة: أما بعد فإن عمرو بن عثمان ذكر أن رجالا من أهل العراق ووجوه أهل الحجاز يختلفون إلى الحسين بن علي وذكر أنه لا يأمن وثوبه وقد بحثت عن ذلك فبلغني أنه ممن لا يريد الخلاف يومه هذا ولست آمن أن يكون هذا لنا بعده فاكتب إلي برأيك في هذا والسلام. فكتب إليه معاوية: قد بلغني وفهمت ما ذكرت فيه من أمر الحسين فإياك أن تعرض لحسين في شيء وترك حسينا ما تركك فإنا لا نريد أن نعرض له في شيء ما وفى ببيعتنا ولم ينازعنا في سلطاننا. وروى في البحار أن معاوية طلب البيعة من الحسين فقال الحسين: يا معاوية لا تكرهنا على بيعة ابنك فإنه لن يبايع أبدا. وروى في البحار أن معاوية طلب البيعة من الحسين عليه السلام فقيل لمعاوية: يا معاوية لا تكره الحسين على البيعة فإنه لن يبايع أبدا أو يقتل ولن يقتل حتى يقتل أهل بيته ولن يقتل أهل بيته حتى يقتل أهل الشام. وفي الإرشاد عن جماعة لما مات الحسن بن علي تحرك الشيعة في العراق وكتبوا إلى الحسين في خلع معاوية والبيعة له فامتنع عليهم وذكر أن بينه وبين معاوية عهدا وعقدا لا يجوز له نقضه حتى تمضي المدة فإن مات معاوية نظر في ذلك. وعن زين العابدين عليه السلام قال: لما حضرت معاوية الوفاة دعبنه يزيد لعنه الله وأجلسه بين يديه فقال له: يا بني إني قد ذللت لك الرقاب الصعاب ووطأت لك البلاد وجعلت الملك وما فيه لك طعمة وإني أخشى عليك من 3 نفر يخالفون عليك بجهدهم وهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير والحسين بن علي بن أبي طالب. فأما عبد الله بن عمر فهو معك فالزمه ولا تدعه، وأما عبد الله بن الزبير فقطعه إن ظفرت به إربا إربا، فإنه يجثو عليك كما يجثو الأسد لفريسته ويواريك مواراة الثعلب للكلب. وأما الحسين فقد عرفت حظه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من لحم رسول الله ودمه، وقد علمت لا محالة أن أهل العراق سيخرجونه إليهم ثم يخذلونه ويضيعونه. فإن ظفرت به فاعرف حقه ومنزلته من رسول الله ولا تؤاخذ بفعله، ومع ذلك فإن لنا به خلطة ورحما، وإياك أن تناله بسوء أو يرى منك مكروها. وفي التبر المذاب، وكان فيما أوصى معاوية ليزيد: إني لا أتخوف عليك أن ينازعك في هذا الأمر إلا أربعة نفر من قريش: الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر. فأما الحسين بن علي فإن أهل العراق لن يدعوه حتى يخرجوه، فإن خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه، فإن له رحما ماسة وحقا عظيما. وأما عبد الله بن عمر فرجل قد وقدته العبادة، وإذا لم يبقى أحد غيره بايعك. وأما عبد الرحمن بن أبي بكر فإنه ليس له همة إلا في النساء واللهو، فإذا رأى أصحابه قد صنعوا شيئا صنع. وأما الذي يجثم عليك جثوم الأسد ويطرق إطراق الأفعى ويراوغك مراوغة الثعلب، فداك ابن الزبير، فإن وثبت عليه وأمكنتك الفرصة منه فقطعه إربا إربا. وفي الإرشاد: لما مات معاوية وذلك في النصف من رجب سنة 60 من الهجرة، كتب يزيد إلى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، وكان عاملا على المدينة من قبل معاوية، أن يأخذ الحسين بالبيعة له ولا يرخص له في التأخير عن ذلك. وفي الملهوف: إن أبى عليك فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه. فأحضر الوليد مروان واستشاره في أمر الحسين عليه السلام، فقال: إنه لا يقبل، ولو كنت مكانك ضربت عنقه. فقال الوليد: ليتني لم أكن شيئا مذكورا. فأنفذ الوليد إلى الحسين عليه السلام في الليل فاستدعي، فعرف الحسين الذي أراد، فدعا جماعة من مواليه وأهل بيته وأمرهم بحمل السلاح، فقال لهم: إن الوليد قد استدعاني في هذا الوقت، ولست آمن من أن يكلفني فيه أمرا لا أجيبه إليه، وهو غير مأمون علي، فكونوا معي، فإذا دخلت عليه فاجلسوا على الباب، فإن سمعتم صوتي قد علا فادخلوا عليه لتمنعوه مني. فصار الحسين إلى الوليد فوجد عنده مروان بن حكم، فنعى إليه الوليد ومعاوية. فاسترجع الحسين ثم قرأ عليه كتاب يزيد وما أمره به من أخذ البيعة منه له، فقال له الحسين: إني لا أراك تقنع ببيعتي ليزيد سرا حتى أبايعه جهرا فيعرف ذلك الناس. فقال الوليد له: أجل. فقال الحسين عليه السلام: فنصبح وتصبح وترى رأيك في ذلك. فقال له الوليد: انصرف على اسم الله تعالى حتى تأتينا مع جماعة الناس. فقال له مروان: والله لئن فارقك الحسين الساعة ولم يبايعك لا قدرت عليه على مثلها أبدا حتى تكثر القتلى بينكم وبينه. احبس الرجل فلا يخرج من عندك حتى يبايع أو تضرب عنقه. فوثب عند ذلك الحسين عليه السلام، فقال: أنت يا ابن الزرقاء تقتلني أو هو؟ كذبت والله وآثمت. قال محمد بن أبي طالب: لما ورد الكتاب على الوليد بقتل الحسين عليه السلام عظم ذلك عليه، ثم قال: والله لا يراني الله أقتل ابن نبيه ولو جعل يزيد لي الدنيا بما فيها. ثم أقبل على الوليد فقال: أيها الأمير، إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، وبنا فتح الله وبنا ختم الله، ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع لمثله، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة والبيعة. قال: في المناكب فقام مروان وجرد سيفه وقال مرسيا فكأن يضرب عنقه قبل أن يخرج من الدار ودمه في عنقه. وارتفعت الصيحة فهجم 19 رجلا من أهل بيته وقد انتبوا خناجرهم، فخرج الحسين عليه السلام معهم. فقال مروان بن الحكم للوليد: عصيتني؟ لا والله لا يمكنك مثلها من نفسه أبدا. فقال الوليد: الويح لغيرك يا مروان، إنك اخترت لي التي فيها هلاك ديني، والله ما أحب أن لي ما طلعت عليه الشمس وغربت من مال الدنيا وملكها وأني قتلت حسينا. سبحان الله، أقتل حسينا لما أن قال لا أبايع؟ والله إني لأظن أن امرأ يحاسب بدم الحسين خفيف الميزان عند الله تعالى يوم القيامة. فقال له مروان: فإذا كان هذا رأيك فقد أصبت فيما صنعت. يقول هذا وهو غير حامد له في رأيه وفيما صنعه. فأصبح الحسين فخرج من منزله يستمع الأخبار، فلقيه مروان فقال: عصيتني يا أبا عبد الله، إني لك ناصح فأطعني ترشد. فقال الحسين: وما ذاك؟ قل حتى أسمع. فقال مروان: إني آمرك ببيعة يزيد أمير المؤمنين، فإنه خير لك في دينك ودنيا. فقال الحسين عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون، على الإسلام السلام. إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد، ولقد سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الخلافة محرمة على آل أبي سفيان. وطال الحديث بينه وبين مروان حتى انصرف مروان وهو غضبان. وعن عمر بن علي بن أبي طالب أنه قال: لما امتنع أخي الحسين عن البيعة ليزيد بالمدينة دخلت عليه فوجدته خاليا، فقلت له: جعلت فداك يا أبا عبد الله. حدثني أخوك أبو محمد الحسن عن أبيه، ثم سبقتني الدمعة وعلى شهيقي، فضمني إليه وقال: أحدثك أني مقتول. فقلت: حوشيت يا ابن رسول الله من القتل؟ فقال: سألتك بحق أبيك بقتلي خبرك؟ فقلت: نعم. فلو تأولت وبايعت؟ فقال: إني مقتول. فقال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبره بقتله وقتلي، وأن تربتي بقرب تربته، فظن أني علمت ما لم أعلمه. والله لا أعطي الدنية من نفسي أبدا، ولتلقي أن فاطمة أباها شاكية مما لقي ذريتها من أمته، ولا يدخل الجنة أحد آذاها في ذريتها. وفي أمال الصدوق قال: لما بلغ الحسين أن يزيد أمر الوليد بقتله، فهم بالخروج من أرض الحجاز إلى أرض العراق. فلما أقبل الليل راح إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليودع القبر. فلما وصل إلى القبر سطع له نور من القبر، فعاد إلى موضعه. فلما كانت الليلة الثانية راح ليودع القبر، فقام يصلي فأطال فنعس وهو ساجد، فجاءه النبي وهو في منامه، فأخذ الحسين وضمه إلى صدره وجعل يقبل بين عينيه ويقول: بأبي أنت، فأني أراك مرملا بدمائك، فإن عصابة من هذه الأمة لا يرجون شفاعتي ما لهم عند الله من خلاق. يا بني إنك قادم على أبيك وأمك وأخيك، وهم مشتاقون إليك، وإن لك في الجنة درجات لا تنالها إلا بالشهادة. فانتبى الحسين عليه السلام من نومه باكيا، فأتى أهل بيته فأخبرهم بالرؤيا وودعهم. قال محمد بن أبي طالب الموسوي: وخرج الحسين من منزله ذات ليلة وأقبل إلى قبر جده وقال: السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك وسرتك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا نبي الله أنهم قد خذلوني وضيعوني. قال: وأرسل الوليد إلى منزل الحسين لينظر أخرج من المدينة أم لا، فلم يصبه في منزله، فقال: الحمد لله الذي أخرجه ولم يبتلني بدمه. قال: ورجع الحسين إلى منزله عند الصباح، فلما كانت الليلة الثانية خرج إلى القبر أيضا وصلى ركعات، فلما فرغ من صلاته جعل يقول: اللهم هذا قبر نبيك محمد وأنا ابن بنت نبيك، وقد حضر من الأمر ما قد علمت، اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر، وأنا أسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق القبر ومن فيه إلا اخترت لي ما هو لك رضا ولرسولك رضا. ثم قال وجعل يبكي عند القبر، فأغفى فإذا هو برسول الله قد أقبل في كتيبة من الملائكة عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه، حتى ضم الحسين إلى صدره وقبل بين عينيه وقال: حبيبي يا حسين، كأني أراك عن قريب مرملا بدمائك مذبوحا بأرض كربلاء من عصابة من أمتي، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى، وهم مع ذلك يرجون شفاعتي، لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة. حبيبي يا حسين، إن أباك وأمك وأخاك قدموا علي وهم مشتاقون إليك، وإن لك في الجنان لدرجات لن تنالها إلا بالشهادة. قال: فجعل الحسين في منامه ينظر إلى جدي ويقول: يا جداه، لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا، فخذني إليك وأدخلني معك في قبرك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا بد لك من الرجوع إلى الدنيا حتى تذوق الشهادة وما قد كتب الله لك فيها من الثواب العظيم، فإنك وأباك وأخاك وعمك وعم أبيك محشورون يوم القيامة في زمرة واحدة حتى تدخل الجنة. قال: فانتبه الحسين عليه السلام من نومه فزعا مرعوبا، فقص رؤياه على أهل بيته وبني عبد المطلب، فلم يكن في ذلك اليوم في شرق ولا غرب يوم أشد غما من غم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أكثر باكيا ولا باكية منهم. قال: فتهيأ الحسين للخروج من المدينة ومضى في جوف الليل إلى قبر أمه فودعها، ثم مضى إلى قبر أخيه الحسن ففعل كذلك، ثم رجع إلى منزله وقت الصبح، فأقبل إليه أخوه محمد بن الحنفية وقال: يا أخي، أنت أحب الخلق إلي وأعزهم علي، ولست والله أتخذ النصيحة لأحد من الخلق إلا لك، وليس أحد أحق بها منك، لأنك مزاج مائي ونفسي وروحي وبصري وكبير أهل بيتي من وجبت طاعته في عنقي، لأن الله قد شرفك علي وجعلك من سادات أهل الجنة. إلى أن قال: تخرج إلى مكة، فإن اطمأنت بك الدار بها فداك، فإن تكن الأخرى خرجت إلى بلاد اليمن فإنهم أنصار جدك وأبيك، فهم أرأف الناس وأردهم قلوبا وأوسع الناس بلادا، فإن اطمأنت بك الدار وإلا لعبت بالرمال وشعوب الجبال وجزد من بلد إلى بلد حتى تنظر ما يؤول إليه أمر الناس ويحكم الله بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فقال الحسين: يا أخي، والله لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما تابعت يزيد بن معاوية. فقطع محمد بن الحنفية الكلام وبكى، فبكى الحسين عليه السلام معه ساعة، ثم قال: يا أخي، جزاك الله خيرا، فقد نصحت وأشرت بالصواب، وأنا عازم على الخروج إلى مكة، وقد تهيأت لذلك أنا وإخوتي وبنو أخي وشيعتي، وأمرهم أمري ورأيهم رأيي، وأما أنت يا أخي فلا عليك أن تقيم بالمدينة فتكون لي عينا عليهم، لا تخفي عني شيئا من أمورهم. ثم دعا الحسين عليه السلام بدوات وبياض وكتب هذه الوصية لأخيه محمد: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمد المعروف بابن الحنفية، أن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وآمر بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. وهذه وصيتي يا أخي إليك، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم طوى الكتاب وختمه بخاتمه ودفعه إلى أخيه محمد. وعن حمزة بن حمران ذكرنا خروج الحسين وتخلف ابن الحنفية، فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا حمزة، إني سأخبرك بحديث لا تسأل بعد مجلسك هذا، إن الحسين لما قصد متوجها إلى مكة دعا بقرطاس وكتب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي بن أبي طالب إلى ابن هاشم، أما بعد، فإنه من لحق بي منكم استشهد، ومن تخلف لم يبلغ مبلغ الفتح والسلام. ولما هم الحسين بالشخوص من المدينة أقبلت نساء بني هاشم وعبد المطلب، فاجتمعن للنياحة حتى مشى فيهن الحسين عليه السلام، فقال: أنشدكن الله أن تبدين هذا الأمر معصية لله ولرسوله؟ قالت له نساء بني عبد المطلب: فلمن نستبقي النياحة والبكاء؟ فهو عندنا كيوم مات رسول الله وعلي وفاطمة صلوات الله عليهم وعلى آل بيته، ورقية وزينب وأم كلثوم، فننشدك الله جعلنا الله فداك من الموت، فيا حبيب الأبرار من أهل القبور. وأقبلت بعض عماته تبكي وتقول: أشهد يا حسين، لقد سمعت الجن ناحت بنوحك وهم يقولون: وإن قتيل الضف من آل هاشم أذل رقابا من قريش فذلتي، حبيب رسول الله لم يك فاحشا، أبانت مصيبتك الأنوف جلتي. وقلنا أيضا: ابكوا حسينا سيدا، ولقتله شاب الشعر، ولقتله زلزلتم، ولقتله انكسف القمر، واحمرت آفاق السماء من العشية والسحر، وتغيرت شمس البلاد بهم وأظلمت الكور، ذاك ابن فاطمة المصاب به الخلائق والبشر، أورثتنا ذلا به جدع الأنوف مع العبر. وفي البحار عن بعض الكتب قال: لما عزم على الخروج من المدينة أتته أم سلمة فقالت: يا بني، لا تحزني بخروجك إلى العراق، فإني سمعت جدك يقول: يقتل ولدي الحسين في أرض العراق، في أرض يقال لها كربلاء. فقال لها: يا أمه، أنا والله أعلم ذلك، وإني مبتول لا محالة، وليس لي من هذا بد، وإني والله لأعرف اليوم الذي أقتل فيه، وأعرف من يقتلني، وأعرف البقعة التي أدفن فيها، وإني أعرف من يقتل من أهل بيتي وقرابتي وشيعتي. وإن أردت يا أمه أريك حفرتي ومضجعي. ثم أشار إلى جهة كربلاء، فانخفضت الأرض حتى أراها مضجعه ومدفنه وموضع عسكره وموقفه ومشهده. عند ذلك بكت أم سلمة بكاء شديدا، وسلمت أمره إلى الله تعالى، فقال لها: يا أمه، قد شاء الله عز وجل أن يراني مقتولا مذبوحا ظلما وعدوانا، وقد شاء أن يرى حرمي ورهطي ونسائي مشردين، وأطفالي مذبوحين مظلومين مأسورين مقيدين، وهم يستغيثون فلا يجدون ناصرا ولا معينا. وفي خبر آخر قالت أم سلمة: وعندي تربة دفعها إلي جدك في قارورة، فقال: والله إني مقتول كذلك، وإن لم أخرج إلى العراق يقتلونني أيضا. ثم أخذ بتربة فجعلها في قارورة وأعطاها إياها، وقال: اجعليها مع قارورة جدي، فإذا فاضتا دما فاعلمي أني قد قتلت. وروى أبو مخنف عن عمار قالت: سكينة حين خرجنا من المدينة وما أهل بيت أشد منا غما ولا خوفا منا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الإمام الناطق بالحق أبو طالب عليه السلام في أماليه بسنته عن أبي حفص المكي قال: لما رحل الحسين بن علي عليه السلام من المدينة إلى الكوفة سرت معه فنزل ماء من مياه بني سليم، فأمر غلامه فاشترى شاة فذبحها فجاء صاحبها، فلما رأى هيئة الحسين عليه السلام وأصحابه رفع صوته فقال: أعوذ بالله وبك يا ابن رسول الله، هذا اشترى شاتي وذبحها ولم يدفع إلي الثمن. فغضب الحسين عليه السلام غضبا شديدا ودعا غلامه فسأله عن ذلك فقال: قد والله يا ابن رسول الله أعطيته ثمنها وهذه البينة. فسألهم الحسين عليه السلام فشهدوا أنه قد أعطاه ثمنها، وقالت البينة أو قال بعضهم: يا ابن رسول الله رأى هيئتك فصاح إليك لتعويضه. فأمر له الحسين بمعروف، فقال علي بن الحسين عليهما السلام: ما اسمك يا أعرابي؟ فقال: زيد. فقال: ما في المدينة أكذب من رجل اسمه زيد، وكان بالمدينة رجل يسمى زيد يبيع الحمر. قال: فضعك الحسين عليه السلام حتى بدت نواجذه، ثم قال: مهلا يا بني، لا تعيره باسمه، فإن أبي عليه السلام حدثني أنه سيكون منا رجل اسمه زيد يخرج فيقتل، فلا يبقى في السماء ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا تلقى روحه، يرفعه أهل كل سماء إلى سماء فقد بلغت، يبعث هو أصحابه يتخللون رقاب الناس، يقال هؤلاء خلف الخلف ودعاة الحق. وفي الإرشاد قال: فصار الحسين إلى مكة وهو يقرأ، فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. ولزم الطريق الأعظم، فقال له أهل بيته: لو تنكبت الطريق الأعظم كما صنع ابن الزبير لئلا يلحقك الطلب. فقال: لا والله لا أفارقه حتى يقضي الله ما هو قاض. وعن الصادق عليه السلام: لما سار الحسين من المدينة لقيه أفواج من الملائكة المسومة في أيديهم الحراب على نجب من نجب الجنة. قال في الإرشاد: وبلغ أهل الكوفة هلاك معاوية، فأرجفوا بيزيد وعرفوا خبر الحسين وامتناعه من بيعته وما كان من أمر ابن الزبير في ذلك وخروجهما إلى مكة، فاجتمعت الشيعة في الكوفة في منزل سليمان بن صرة الخزاعي، فذكروا هلاك معاوية لعنه الله تعالى، فحمدوا الله وأثنوا عليه. فقال سليمان: إن معاوية قد هلك، وإن حسينا قد نقض على القوم بيعته، وقد خرج إلى مكة، وأنتم شيعة الحسين وشيعة أبيه، فإن كنتم تعلمون أنكم ناصروه ومجاهدوا عدوه فاكتبوا إليه، واعلموا وإن خفتم الفشل والوهن فلا تقروا الرجل في نفسه. قالوا: لا، بل نقاتل عدوه ونقتل أنفسنا دونه. قال: وكتبوا إليه فكتبوا: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى الحسين بن علي من سليمان بن صرة والمسيب بن نجبة ورفاعة بن شداد البجلي وحبيب بن مظاهر وشيعته المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة، سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فالحمد لله الذي قصم عدوك الجبار العنيف الذي أنتزع على هذه الأمة وابتزها أمرها وغصبها فيئها وتأمر عليها بغير رضا منها، ثم قتل خيارها واستبقى شرارها، وجعل مال الله جولة بين جبابرتها وأغنيائها، فبعدا له وكما بعدت ثمود. ثم إنه ليس علينا إمام فاقبل علينا لعل الله أن يجمعنا بك على الحق، وإن النعمان بن بشير في قصر الأمارة لسنا نجتمع معه في جمعة ولا نخرج معه إلى عيد، ولو قد بلغنا أنك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله. ثم سرحوا بالكتاب مع عبد الله بن مسمع الهمداني وعبد الله بن وال، فأمروهما بالنجاة، فخرجا مسرعين حتى قدما على الحسين بمكة بعشر مضين من شهر رمضان، ثم لبث أهل الكوفة يومين بعد تسريحهم بالكتاب وأنفذوا قيس بن مصهر الصيداوي وعبد الله بن شداد بن عبد الله الأرحبي وعمارة بن عبد الله إلى الحسين عليه السلام، ومعهم نحو 150 صحيفة من الرجل والاثنين والأربعة. ثم لبثوا يومين آخرين وسرحوا إليه هاني بن هاني السبيعي وسعيد بن عبد الله الحنفي وكتبوا إليه بسم الله الرحمن الرحيم إلى الحسين بن علي من شيعته: أما بعد فحي هلا، فإن الناس ينظرونك لا رأي لهم في غيرك، فالعجل العجل ثم العجل فالعجل والسلام. ثم كتب شبث بن ربعي وحجار بن أبجر ويزيد بن الحارث بن رويم وعروة بن قيس وعمرو بن الحجاج الزبيدي ومحمد بن عمرو التميمي: أما بعد فقد اخبرت الجنات وأينعت الثمار وأعشبت الأرض وأورقت الأشجار، فإذا شئت فاقبل علينا فإنما تقدم على جند لك مجند والسلام. وتلاقت الرسل كلها عنده. وقال ابن نماء: روى الحسين بن عبد الرحمن أن أهل الكوفة كتبوا إليه: إنا معك 100,000. وعن داود بن أبي هند عن الشعب قال: بايع الحسين 40,000 من أهل الكوفة على أن يحاربوا من حارب ويسالموا من سالم. فعند ذلك كتب جوابهم يمنيهم بالقبول ويعدهم بسرعة الوصول، وبعث مسلم بن عقيل وفي الملهوف وهو مع ذلك يتأنى ولا يجيبهم. فورد عليه في يوم واحد 600 كتاب، وتواترت الكتب حتى اجتمع عنده منها في النوب متفرقة 12,000 كتاب. وفي الإرشاد فقرأ الكتب وسأل الرجل عن أمر الناس، ثم كتب مع هاني بن هاني وسعيد بن عبد الله وكان آخر الرسل: بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي إلى الملأ من المسلمين والمؤمنين: أما بعد، فإن هانيا وسعيدا قدما علي بكتبكم، وكان آخر من قدم علي من رسلكم، وقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرتم ومقالة جلكم أنه ليس علينا إمام، فاقبل لعل الله يجمعنا بك على الهدى والحق. فإني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، فإن كتب إلي بأنه اجتمع رأي ملائكم وذوي الحجة والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم وقرأت في كتبكم، فإني أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله تعالى، فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب القائم بالقسط الدائن بدين الحق الحابس نفسه على ذات الله والسلام. ودعا الحسين بن علي مسلم بن عقيل فسرحه مع قيس بن مسهر الصيداوي وعمارة بن عبد الله السلولي وعبد الرحمن بن عبد الله الأرحبي، وأمره بتقوى الله وكتمان أمره واللطف، فإن رأى الناس مجتمعين مستوثقين عجل إليه بذلك. فأقبل مسلم حتى أتى المدينة فصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وودع من أحب من أهله واستأجر دليلين من قيس فأقبل به يتنكبان الطريق، فضلا وأصابهم عطش شديد فعجزا عن السير، فأومأ إليه إلى سنن الطريق بعد أن لاح لهما ذلك. فسلك مسلم ذلك السنن ومات الدليلان عطشا. فكتب مسلم بن عقيل من الموضع المعروف بالمضيق مع قيس بن مسهر: أما بعد، فإني أقبلت من المدينة مع دليلين لي، فحادا عن الطريق فضلا واشتد عليهما العطش، فلم يلبثا أما أتا وأقبلنا حتى انتهينا إلى الماء، فلم ننجو إلا بحشاشة أنفسنا، وذلك الماء بمكان يدعى مضيق من بطن الخبط، وقد تطيرت من وجهي هذا، فإن رأيت أعفيتني عنه وبعثت غيري. قال أبو مخنف: لما وصل كتاب مسلم بن عقيل إلى الحسين بن علي كتب جوابه: بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام إلى ابن عمه مسلم بن عقيل: أما بعد يا ابن العم، فإني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما منا من يتطير ولا يتطير به، فإذا قرأت كتابي هذا فامض إلى حيث أمرتك والسلام. فلما قرأه مسلم سار من وقته حتى دخل الكوفة ليلا في دار المختار بن أبي عبيد رحمه الله، فجعل الناس يختلفون إليه، فقرأ عليهم كتاب الحسين فجعلوا يبكون. فقام عباس بن حبيب الشاكري فحمد الله وأثنى عليه، وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أقبل على مسلم وقال له: إني لا أعلم ما في قلوب الناس، ولكن أخبركم عن نفسي، إذا دعوتموني أجبتكم وأضرب بسيفي عدوكم حتى ألقى الله تعالى. ثم جلس وقام من بعده حبيب بن مظاهر فقال: يرحمك الله، قد قضيت ما وجب عليك، وأنا والله على مثل ما ذكرت. قال: وجعل أهل الكوفة يدخلون عليه عشرة عشرة وعشرون عشرون، حتى بايعه في ذلك اليوم من أول النهار إلى آخره 80,000 رجل. وفي رواية غيره فكتب إليه الحسين: أما بعد، فقد خشيت ألا يكون حملك على الكتاب إلي في الاستعفاء من الوجه الذي وجهتك له إلا الجبن، فمضي لوجهك الذي وجهتك له والسلام. فلما قرأ مسلم الكتاب قال: أما هذا فلست أتخوفه على نفسي. فأقبل حتى مر بماء لطيء فنزل به، ثم ارتحل منه، فإذا رجل يرمي الصيد فنظر إليه وقد رمى ظبيا، حين أشرف له فصرعه. فقال مسلم: نقتل عدونا إن شاء الله. ثم أقبل حتى دخل الكوفة فنزل في دار المختار بن أبي عبيد، وهي التي تدعى اليوم دار سالم بن المسيب. وأقبلت الشيعة تختلف إليه، فكلما اجتمع إليه منهم جماعة قرأ عليهم كتاب الحسين وهم يبكون. وبايعه الناس حتى بايعه منهم 18,000، يأمره بالقدوم. وجعلت الشيعة تختلف إلى مسلم بن عقيل حتى علم بمكانه. فبلغ النعمان بن بشير ذلك، وكان واليا على الكوفة من قبل معاوية، فأمره يزيد عليها، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، اتقوا الله عباد الله، ولا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة، فإن فيها تهلك الرجال وتسفك الدماء وتغصب الأموال. إني لا أقاتل من لا يقاتلني، ولا آتي من لم يأتي علي، ولا أنبه نائمكم، ولا أتحرش بكم، ولا آخذ بالقرف ولا بالظنة ولا التهمة، ولكنكم إن أبديتم صفحتكم لي ونكثتم بيعتكم وخالفتم إمامكم، فوالله الذي لا إله إلا هو لأضربنكم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي، ولو لم يكن لي منكم ناصر. أما إني أرجو أن يكون من يعرف الحق منكم أكثر ممن يرديه الباطل. فقام إليه عبد الله بن مسلم بن ربيعة الحضرمي حليف بني أمية، فقال: إنه لا يصلح ما ترى أيها الأمير إلى الغشم، وهذا الذي أنت عليه فيما بينك وبين عدوك رأي المستضعفين. فقال له النعمان: لأن أكون من المستضعفين في طاعة الله أحب إلي من أن أكون من الأعزين الغاوين في معصية الله. ثم نزل وخرج عبد الله بن مسلم، فكتب إلى يزيد بن معاوية كتابا: أما بعد، فإن مسلم بن عقيل قد قدم الكوفة وبايعه الشيعة للحسين بن علي بن أبي طالب، فإن يكن لك في الكوفة حاجة فابعث إليها رجلا قويا ينفذ أمرك ويعمل مثل عملك في عدوك، فإن النعمان بن بشير رجل ضعيف أو هو يتضعف. ثم كتب إليه عمارة بن عقبة بنحو من كتابه، ثم كتب إليه عمر بن سعد بن أبي وقاص مثل ذلك. فلما وصلت الكتب إلى يزيد دعا سرحون مولى معاوية، فقال له: ما رأيك؟ إن حسينا قد وجه إلى الكوفة مسلم بن عقيل يبايع له، وقد بلغني عن النعمان ضعفه وقول سيء، فمن ترى أن أستعمل على الكوفة؟ وكان يزيد عاتبا على عبيد الله بن زياد. فقال له سرحون: أرأيت معاوية لو نشير لك حيا ما كنت آخذا برأيه؟ قال: بلى. فأخرج سرحون عهد ابن زياد على الكوفة، فقال: هذا رأي معاوية مات وقد أمر بهذا الكتاب. فضم المصرين إلى ابن زياد، فقال له يزيد: أفعل، ابعث بعهد عبيد الله بن زياد إليه. ثم دعا مسلم بن عمرو الباهلي وكتب إلى عبيد الله: أما بعد، فإنه كتب إلي شيعتي من أهل الكوفة يخبرونني أن ابن عقيل فيها يجمع الجمع ليشق عصا المسلمين، فسر حين تقرأ كتابي هذا حتى تأتي الكوفة فتطلب ابن عقيل طلب الخرزة حتى تثقفه موثقة أو تقتله أو تنفيه. والسلام. وسلم إليه عهده على الكوفة. فخرج مسلم بن عمرو حتى قدم على عبيد الله بالبصرة فأوصل إليه العهد والكتاب. فأمر عبيد الله بالجهاز من وقته والمسير والتهيئ إلى الكوفة من الغد. ثم خرج من البصرة واستغلب أخاه عثمان وأقبل إلى الكوفة. قال ابن نما: فلما أشرف على الكوفة نزل حتى أمسى ليلا فظن أهلها أنه الحسين فدخلها مما يلي النجف. فقالت امرأة: الله أكبر ابن رسول الله ورب الكعبة. فتصايح الناس فقالوا: إنا معك أكثر من 40,000. وازدحموا عليه حتى أخذوا بذنب دابته وظنهم أنه الحسين. قال: بالإرشاد أقبل ابن زياد إلى الكوفة ومعه مسلم بن عمرو الباهلي لعنه الله وشريك بن أعور الحارثي وحشمه وأهل بيته حتى دخل الكوفة وعليه عمامة سوداء وهو متلثم والناس قد بلغهم إقبال الحسين إليهم وهم ينتظرون قدومه. فظنوا حين رأوا عبيد الله أنه الحسين فأخذ لا يمر على جماعة من الناس إلا سلموا عليه وقالوا: مرحبا بك يا ابن رسول الله، قدمت خير مقدم. فرأى من تباشرهم بالحسين ما ساء. فقال مسلم بن عمرو: لما أكثروا تأخروا هذا الأمير عبيد الله بن زياد. وسار حتى واف القصر في الليل ومعه جماعة قد التفوا به ولا يشكون أنه الحسين. فأغلق النعمان بن بشير عليه الباب وعلى خاصته فناداه بعض من كان معه ليفتح لهم الباب. فاطلع عليه النعمان وهو يظنه الحسين فقال: أنشدك الله ألا تنحيت، فوالله ما أنا بمسلم لك أمانتي ومالي كما لك من أرب. فجعل لا يكلمه. ثم إنه دنا وتدلى النعمان من شرف القصر فجعل يكلمه فقال: افتح. لا فتح. فقد طال ليله. فسمع إنسان خلفه فنكص إلى القوم الذين اتبعوه من أهل الكوفة على أنه الحسين فقال: يا قوم، ابن مرجانة والذي لا إله إلا هو. ففتح له النعمان فدخل وضربوا الباب في وجوه الناس فانفضوا. فأصبح فنادى في الناس: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس فخرج إليهم فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أما بعد، فإن أمير المؤمنين يزيد ولاني مصركم هذا وثغركم وفيئكم وأمرني بإنصاف مظلومكم وإعطاء محرومكم والإحسان إلى سامعكم ومطيعكم كالوافد البر، وسوطي وسيفي على من ترك أمري وخالف عهدي، فليتوكل امرؤ على نفسه، الصدق ينبي عنكم للوعيد. ثم نزل فأخذ العرفاء والناس أخذا شديدا فقال: اكتبوا لي العرفاء ومن فيكم من طلبة أمير المؤمنين ومن فيكم من الحرورية وأهل الريب الذين رأيهم الخلاف والشقاق، ثم يجاء بهم لنرى رأينا، ومن لم يكتب لنا أحدا فليضمن لنا ما في عرافته ألا يخالفنا منهم مخالف ولا يبغي علينا منهم باق، فمن لم يفعل فبرئت منه الذمة وحلال لنا دمه وماله. وأيما عريف وجد في عرافته من بغية أمير المؤمنين أحد لم يرفعه إلينا صلب على باب داره وألغيت تلك العرافة من العطر.